الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في ذوي الأعذار وأنه يجوز لهم الإفاضة، تجوز لهم الإفاضة في الليل قبل طلوع الفجر، وقلنا توجد هناك تساؤلات عبرنا عنها بالقضايا نتعرض إليها بعد قراءة الروايات. قرأنا الروايات، تعرضنا إلى القضية الأولى وهو أن النساء مثلا هل يجوز أو الشيوخ أو الأطفال لهم بعناوينهم أو نتعدى إلى كل ذي عذر. القضية الثانية هو أن مثل المرأة هل يجوز لها الإفاضة وإن لم تخف من الزحام أو بشرط أن تخاف. والقضية الثالثة أن جواز الإفاضة للنساء مثلا هل مختص بما بعد منتصف الليل أو حتى قبل، هذا كله تعرضنا إليه. وأما محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، وأما بالنسبة إلى القضية الرابعة أعني لزوم الوقوف هنيئة مقدارا كساعة أو أقل، نصف ساعة أو ربع ساعة ما يأثر. الكون كما نعرف يصدق، الكون في المشعر الحرام يصدق بمجرد المرور بلا حاجة إلى توقف ولبث لفترة، ولكن حيث إن بعض الروايات أخذت القيد المذكور بعين الاعتبار، فيلزم حينئذ ذلك. وحيث لا إعراض عن ذلك من قبل الفقهاء فالالتزام به شيء وجيه، غايته لا يلزم أن يكون اللف لفترة نصف ساعة مثلا، بل يكفي ولو لعشر دقائق أو أقل من ذلك. فإن التعبير بالساعة إذا كان واردا يقصد منه الإشارة إلى الفترة الزمنية لا المصطلح المعهود بيننا اليوم. فلاحظ صحيحة سعيد حيث جاء فيها ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع، فإن قوله حتى تقف إشارة إلى ذلك، يعني الانتظار لفترة زمنية. وعلى منوالها صحيحة أبي بصير لا بأس بأن تقدم النساء إذا زال الليل فيقفن عند المشعر ساعة. إذن المكث لفترة قليلة شيء لازم بمقتضى الروايات المذكورة. وأما بالنسبة إلى القضية الخامسة الأخيرة، أعني المرافق، حكم المرافق للنساء، هل يجب عليه أن يعود ويقوم بالأعمال كما يقوم بها غيره، أو أن حكمه حكم هؤلاء، لا نقول حكم النساء، حكم هؤلاء؟ نعم، حكمه حكم هؤلاء، وذلك لوجهين. الأول إنه عليه السلام في بعض تلك الروايات جوزت للمرافق أن يصاحب النساء، ولم يذكر الإمام أنه يلزم عليك العود والرجوع، فسكوته عليه السلام يدل على عدم لزوم ذلك، وهذا ما قد يصطلح عليه، هذا شو يصطلح عليه؟ تمسك بالشنو؟ بالإطلاق المقامي وليس بالإطلاق اللفظي، إذ لا يوجد لفظ نريد التمسك بإطلاقه، وإنما المقام مقام البيان. وقد سكت عليه السلام عن حكم المرافق بالعودة، يعني بالعودة، فيفهم عرفا أنه لا يلزم عليه ذلك. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني إن نفس جواز مرافقة شخص للنساء مثلا هو بنفسه يولد الاطمئنان بعدم لزوم العودة، بقطع النظر عن التمسك بفكرة الإطلاق المقامي، ببيان أن المصاحب يحتاج إلى أن يرافق النساء لأجل الرمي، رمي الجمرات، ثم يذهب بهن إلى مكة أو منى، وهذا لا يؤثر، إلى منازلهن، إلى منازلهن، وهن يحتاجن إلى وجود شخص معهن، فكيف يمكن لهذا أن يرجع فيحصل الاطمئنان بأن حكمه حكم هؤلاء، لا أنه يلزم العود، من هذه الناحية التي أشرنا إليها. وإذا سألت هل هذا الحكم يختص بالمرافق الواحد أو يعم ما إذا كان متعددا، 2-3 مرافقين للنساء، فالمدار شنو شلون؟ بعد الالتفات إلى أن المفروض في الرواية أن المرافق كان واحدا ولم يكن متعددا، والجواب إذا فرض أنه كانت هناك حاجة إلى تعدد المرافق، كما إذا كانت الحملة النسائية كبيرة وكان فيهن عجائز ويحتاجن إلى من يعين أكثر من واحد، فحينئذ يجوز مرافقة أكثر من شخص ويكون حكمه حكم ذوي الأعذار لعدم احتمال وجود خصوصية للشخص الواحد، وإنما ذلك من باب حاجة النساء، فإذا كانت الحاجة لأكثر من واحد فيتعدى حينئذ بلا موجب للتوقف. وإذا فرض أن امرأة لخصوصية كانت تحتاج إلى مرافقة زوجها لأنه تحتاج إلى من تستعين به، إما لكسر في رجلها أو لغير ذلك، بحيث لا ينفعها مرافق غيره. لو فرضنا من هذا القبيل، فهل يجوز له أن يرافقها ويكون حكمه حكمها؟ نعم، لا يبعد ذلك، فإن تمام النكتة كما عرفنا هي الحاجة إلى المرافق، وهذه حاجة أيضا، وعليه فلا مشكلة من هذه الناحية. نعم، إذا فرض أن البعض رافق النساء ولكن لم تكن هناك حاجة إلى ذلك، كبعض نساء هذا الزمان الذي الواحدة هي من عندها ماذا قد ما أدري هي بعد هي فإذا فرض أنه لا، إذا فرض قضية هي، فحينئذ لا يكون حكم هذا المرافق حكمهن حكم ذوي الأعذار. إذن القضية تدور مدار الحاجة كما عرفنا من النص، وهذه قضية ينبغي أن تكون واضحة. وبهذا تنتهي هذه المسألة. قال قدس سره، مسألة جديدة. يعني إذا فرضنا على أنه شيخ كبير وكان يحتاج إلى مرافق، ويحتاج همات ماذا النكتة ماذا، وإن كان سوى مورد الرواية في الحقيقة وين النساء سهدهم لا بأس، وإذا سهدهم مات هكذا. وقد تسأل إن الشيخ الكبير إذا كان بحاجة إلى مرافقين فهل يجوز ذلك بمعنى يكون حكم المرافق حكم ذوي الأعذار؟ وإنما نطرح هذا السؤال باعتبار ليش نطرحه؟ أن مورد الروايات السابقة هو المصاحب والمرافق للنساء دون الشيوخ، فهل نتعدى حينئذ إلى مرافق الشيوخ؟ والجواب نعم، نتعدى إلى ذلك من باب أنه لا نحتمل، هذا بعد فرض طريقة جديدة، هاي لا نحتمل، لا مو هيك، لا نحتمل الخصوصية، لا نحتمل أن الشيخ يقال له ماذا، يعني جماعة الشيوخ الكبائر دول كبار السن يقال لهم لا يجوز لكم الإسراع في الإفاضة، مفروض أن الروايات صرحت لهم بالإسراع في الإفاضة، ولا يحتمل أيضا أنه يقال لهم اذهبوا وحدكم، أنتوا وحدكم هكذا اذهبوا من دوني، مع فرض حاجتهم إلى المرافق، وربما تكون حاجتهم أحيانا أكثر من حاجة النساء. إذن يلزم وجود مرافق لهم وبالتالي يلزم أن يكون حكم هذا المرافق حكم ذوي الأعذار لعدم إمكان أن يعود كما عادة كما ذكرنا. هذا مضافا، هذا هم لا بأس، هذا مضافا إلى أن عنوان ضعفاء بني هاشم، لا عجل لضعفاء بني هاشم لكنه لم يقل بل مرافق ما موجود. زين، وحتى هم بالتالي لكن طبيعي يعني باعتبار شنو خوف حاجة النساء إلى ولو حاجة نوعية مو أنه لا بأس. زين، لا النبي يعجل، النبي يعجل ماذا؟ لا يعني بإشارة منه صلى الله عليه وآله عجل بمن، وهذا المقصود مو أنه هذا، فقال على أنه أنت يلا روحوا ما يخالف. زين، مسألة 375 من وقف في المزدلفة ليلة العيد وأفاض منها قبل طلوع الفجر جهلا منه بالحكم صح حجه على الأظهار وعليه كفارة شات. انتهى. هذه المسألة مبنية على مبناه قدس سره في صحيحة مسمع المتقدمة والتي كانت بلسان رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس، قال إن كان جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة. إن الشق الثاني أعني قوله وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر أرجعناه نحن إلى العامد، يعني وإن كان عامدا وأفاض إلى آخر، إنه بناء على هذا لا تجب على الجاهل لو أفاض، لا تجب الشاة من دون فرق بين أن تكون إفاضته بعد طلوع الفجر أو قبل ذلك، فلا مجال إذن لذكر هذه المسألة، ولكنه هو قدس سره حيث اختار أن الشق الثاني راجع إلى الجاهل أيضا، والتفصيل في الرواية تفصيل في حق الجاهل، وتريد الرواية أن تقول الجاهل إن أفاض بعد طلوع الفجر فلا شيء عليه، وإن أفاض قبل ذلك فعليه شات، إنه مبنيا على مختاره هذا ذكر قدس سره هذه المسألة كما هو واضح. هذا شيء، ومدركه إذن، مدرك هذا الحكم الذي أشار إليه قدس سره هو صحيحة نسمع كما ذكرنا. وقد تسأل عن حكم الناس، فهل الناس لو أفاض قبل الفجر هل تثبت عليه الشاة أو لا؟ وطبيعي هذا السؤال لا يطرح على ما ذهبنا إليه، لأن وجوب الشاة بناء على ما ذهبنا إليه يختص بالعامد، وعليه فلا يجب، لا تجب الشاة في حق الناس، إما لأنه مصداق لغير العامد أو لأنه مساو للجاهل، فإذا لم تثبت في حق الجاهل فالناس إن لم يكن أولى بعدم ثبوت الشاة في حقه فلا أقل هو مساوي، ولا تحتمل الخصوصية للجاهل من هذه الناحية. إذن على ما ذهبنا إليه لا نطرح هذا التساؤل، يعني أن الناس هل عليه شاة أو لا، وإنما يأتي هذا التساؤل على مختاره قدس سره، لأنه على مختاره تجب الشاة لو أفاض الجاهل قبل الفجر، فإذا وجبت بالإفاضة قبل الفجر فنسأل، لو كان الذي فاض هو الناس فهل الشاة تجب أيضا أو تكون مرتفعة؟ وهنا لا مجال، بعض مرات واحد ذهنه يغفل ويقول لما لا نتمسك بالأولوية، إن التمسك بالأولوية لا معنى له هنا، إذ المفروض إذ الأولوية تتم لو كانت الشاة مرتفعة عن الجاهل، فيقال إذا ارتفعت قبل طلوع الفجر الشاة، لو ارتفعت عن الجاهل لو أفاض قبل طلوع الفجر فبالأولى لا تثبت في حق الناس، ولكن المفروض أنها واجبة وثابتة في حق الجاهل لو أفاض قبل طلوع الفجر، فلا معنى حينئذ لأن نتمسك بالأولوية ونقول إذن بالأولى ماذا تثبت أو بالأولى لا تثبت، كلاهما لا معنى، إلا ساعة 12 بالليل واحد لما بعد ذهنه يتعب هذا الحكي يجي. فإذا على هذا الأساس الأولوية لا معنى لها هنا، فحينئذ نكرر السؤال، إذا أفاض الجاهل قبل طلوع الفجر فعلى رأيه قدس سره تثبت الشاة، فلو فرضنا أن الشخص كان ناسيا فهل الشاة تثبت في حقه أيضا كما هي ثابتة في حق الجاهل؟ والجواب المناسب شنقول؟ العدم. والجواب بالنفي، وذلك إما ببيان أن المورد من موارد الشك في أصل التكليف، يعني يشك في وجوب شاة في حقه، فإن الدليل دل على ثبوتها في حق الجاهل، أما ثبوت في حق الناسي مشكوك فيه فيصبح بالبراءة، أي بفقرة رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أو ببيان. هذا الوجه الثاني، هذا الوجه الثاني أنه لا حاجة إلى التمسك بفقرة ما لا يعلمون، بل نتمسك بفقرة رفع النسيان. فإن حديث رفع النسيان يرفع الحكم وكل إلزام في حق الناس، ومنه الكفارة، فتكون مرتفعة في حقه بحديث رفع النسيان. إذن نتمكن أن نتمسك بفقرة ما لا يعلمون رفع ما لا يعلمون، كما يمكن أن نتمسك بفقرة رفع النسيان، وهذا مطلب واضح. يبقى شيء قد يخطر إلى الذهن، أن أصل ذكر هذه المسألة في كتاب المناسك أمر لا حاجة إليه، إذ هل يوجد إنسان في هذا الزمان يجهل ويفيض؟ اش وقت يفيض؟ اكو شيء بعد يفيض اش وقت؟ قبل طلوع الفجر. ما مصير هاي، مو قضية اصلا، ما مصير هذه. فهو يرى الناس موجودين وباقين وما يفيضون الا اش وقت عند طلوع فهذا يعني شيء إن لم يكن معدوما فلا أقل هو نادر، لا يستحق أن تذكر له وتعقد له مسألة. قد يخطر إلى الذهن أحيانا هذا الشيء، والجواب إنه يمكن أن نتصور ذلك بشكل وجيه، وذلك كما لو فرض أن النساء أفيض بهن قبل طلوع الفجر، وشخص كان زوجا لامرأة، فلما رأى امرأته تفيض مع الجماعة ويوجد، تخيل هو أيضا، هو هم تخيل، قال هو قاعد يروحون ذولا جماعتنا، يصير ترى خصوص هذا الذي راح أول مرة وما يدري شكو بالدنيا، فيأتي حينئذ الكلام هنا، فيقال هذا جاهل وأفاض. هذه صورة لا نقول نادرة، صورة طبيعية يمكن أن نتصورها، ولكن كان من المناسب حين ذكر المسألة، هي قضية فنية يعني إحنا يكون نتعلمها للمستقبل، نطرح المسألة بشكل نخرجها عن كونها نظرية إلى كونها عملية. فنذكر مثل هذا المثال، نقول لو أفاض حتى نتفاعل ويا ذكر المسألة ونتفهمها. فهيك مثلا نقول لو أفاض شخص قبل طلوع الفجر من المزدلفة وهو جاهل، كما لو رأى، ونذكر هذا المثال، جماعة النساء يفضن، فتخيل يجوز الإفاضة بالخياط، فهو أيضا، فهذا لما نذكره تصير المسألة حينئذ ظريفة وجيدة. على أي حال، هذا بالنسبة لمن إلى هذه المسألة. قال قدس سره مسألة، الوقت انتهى، نكتفي. اللهم صل على محمد وآل محمد.